بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أتمنا رشدنا وأهلنا شر أنفسنا وأهلنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وغلبه بعفو الغافلين في كتابه كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذه الترجمة هي الباب السادس من كتاب التوحيد، فقد مضى علينا كتاب التوحيد في بيان أدلة أهمية الأدلة على أهمية التوحيد وعظيم شأنه، ثم الباب الثاني ليبين لنا المصنف فضل هذا التوحيد ومنزلته وعظيم شأنه، ثم أعقبه بباب يبين فيه علو منزلة من حقق هذا التوحيد وصانه عن كل ما ينقصه ويفسده ويقدح فيه، ثم أتى بالباب الرابع ليحذر مما يضاد التوحيد أو يضاد كماله من الشرك الأكبر أو الأصغر، ثم الباب الخامس أراد فيه أن يبين فضل الدعوة إلى هذا التوحيد الذي عرفته وعرفت ضده، ثم خامس ليفسر فيه هذا التوحيد الذي أجمل مع وضوحه فيما مضى، لكن مزيد توضيح بآيات أخرى حتى يكون الأمر واضحا للفهم. وجعل الترجمة الخامسة يبنى عليها ما بقي من الأبواب، وأن شرحها ما بعدها من أبواب إما في بيان ما يضاد الدين أصلا كالشرك الأكبر، أو ما يضاد كماله كالمعاصي، وما يقدح فيه من بدع وشرك أصغر ونحو ذلك. فذكر هنا المسائل الأقل من الشرك، لأنه سيذكر هذا الباب وما بعده، ثم يأتي بالذبح والنذر والاستعادة والاستغاثة بغير الله وبيان الشفاعة وبيان حقيقة الهداية إلى غير ذلك. فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخلط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. العبد مأمور أن يكون قلبه متعلقا بالله، وأن يكون اعتماده في أموره كلها على الله، وأن تكون صلته بالله صلة قوية متينة، صلة لا تنقسم عراها ولا تنقطع مادتها، بل هي صلة متمكنة في قلب المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. ذلك الموحد الذي اعتقد حقا أن النفع بيد الله وأن الضر الحقيقي بيد الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يستطيع أحد أن يمسه بضر إلا بإرادة الله، ولا يحقق له نفعا إلا بإرادة الله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالمؤمن في سرائه وضرائه، في رخائه وشدته، في صحته ومرضه، دائما قلبه معلق بالله، ودائما على صلة وارتباط بالله، ودائما يتصور ضعفه وعجزه وفقره وفاقته واضطراره بذاته إلى ربه وخالقه ورازقه والموجب له من العدل المربي له بالنعم. إنه إن تعاطى الأسباب فلا يتعاطى إلا أسبابا قد أذن الله له فيها، وأسباب لا تقطع في عقيدته، أسباب لا يلتفت إليها قلبه، أسباب لا تتعلق بها نفسه، بل أسباب مادية محضة أذن الله فيها فهو يتعاطاه، يشرب الماء ليقطع الظمأ. يأكل الطعام ليقطع الجوع، يعني يضع اللباس الغليظ للشتاء والنعلين للشتاء وحفظ الله، وكل سبب مادي أذن الله فيه فهو يفعله، يلتقي حظ الشمس بالظل، ويلتقي حظ الشتاء بالإيواء في المساكن وإلى غير ذلك. فالأسباب النافعة المادية يفعلها وهو لا يتعلق قلبه بها، يتعاطى الأدوية من عقاقير إبر وما يعلمه الطبيب له مع اعتقاده أنها سبب والأمر بيد الله. تداووا عباد الله ولا تتداووا بالحرام. وفي الحديث الآخر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا أمر متقرر ولا إشكال فيه، لكن كلامنا في هذه الترجمة في أسباب ضل بأشياء ضل أنها أسباب للشفاء وأسباب للعلاج، أسباب لرفع البلاء بعد وقوعه، وأسباب لرفع البلاء بعد وقوعه، وأسباب لدفعه قبل وقوعه. لا شك أنك إذا اتقيت البرد بالملابس بالأحذية فقد دفعت وصول البرد إليك، وعندما تستدعي اللباس والفراش عند نزول البرد فإنك ترفعه عنك. هذا أمر مستقل، لكن الكلام الآن فيما يظن أنها أسباب وليست بأسباب. لماذا؟ لماذا ليست بأسباب؟ ما السبب؟ ألا تجعل في الحلقة هذه مغناطيسي يستطيع أن يمتص الأذى، يمتص البلاء أو نحو ذلك؟ يقولون هذه أسباب مهمة. لماذا؟ لأن الحلقة والخيط وأمثالها لا يعلم أنها بذاتها سبب لدفع ولا سبب لجلب إضافة، إنما هي أمور وهمية، والأمور الوهمية التي يتخيلها الإنسان ولا حقيقة لها هذا أمر لا يمكن أن يكون علاجا. فإن كل سبب نابع أرشدنا إليه، ولكن أسباب وهمية وأسباب لها تعلق بالقلب وتلفت القلب لغير الله، إذن فهي أسباب خيالية وهمية لا يجوز لنا أن نتعلق قلوبنا بها. وهذا ما سيذكر المصنف أدلته. ابتدأ المصنف الباب كعادته رحمه الله، إن وجد آية تناسب المقام نعم أتى بها، أو حديث يناسب المقام أتى. ولا يمكن أي ترجمة تخلو من آية إلا أن لا يجد آية تناسب ذلك المقام واضحة جلية أو مفهوم قوي. فأتانا بآية الزمر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. الآية هذه إذا تأملتها هي بالشرك الأكبر، لأن الله يقرر توحيده بالألوهية بالاستدلال عليه بتوحيد الربوبية، فيقول جل وعلا جل وعلا ولئن سألت أولئك المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يمكن أحد منهم أن يقول خلقتها أنا، ولا خلقتها الجن ولا الشياطين ولا الملائكة، هذا أمر فطري، ولا يقولون إنها خلقت نفسها فهم أعقل من أن يقولوا ذلك، فيقولون الله ليقولن الله. طيب يبقى هذه فقولته، إذن تقوم الحجة عليهم ويلزمهم بما قالوا على ما كذبوا. قل أفرأيتم ما تدعون الذي تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر، هذه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها من دون الله، لو أراد الله أن ينزل بي ضر أكان الآلهة تقدر على رفعه أو دفع قلبه، أرادني الله بضر فوقع الضر هل تستطيع الآلهة رفعه، أو أراد الله قبل أن يقع هل تستطيع الآلهة دفعه، فالآلهة عاجزة عن أن تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها. ولذا في قصة إبراهيم بالأنبياء لما أخبر الله عنه قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له، إذن هم لا يعلمون الغيب والآلهة جبهت، لكن قوم تحمسوا سمعنا فتى يذكرهم أن يعيب إبراهيم، قالوا يعني يعلمون ذلك من لعلهم يشهدون عنه. قالوا أنت فعلت هذا بأن يأتينا يا إله كسر حقا ثم يدافع عنه. حجر خلقه الله، حجر منفوس نحته بأيديهم، ما يشعر، كسر حطم، معبودوه يقولون من فعل هذا به؟ كان عنده علم غير قدرة لدافع عن نفسه، لكن جمال. قال بل فعله كبيرهم هذا اللي بتركه، فاسألوهم إن كانوا ينطق. قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال فرجع يقول له اللي كسر أصنامكم الصنام من هو؟ من هو؟ هذا الكبير، حجر الكبير كسر حتى الصغر. سألوا الكبيرة عمن كسر الصغر، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم الغلطانون السفهاء. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، علمت ذلك. قال الله، قال ابراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. انتهى الجدال ودحض الباطل. إذا مش بقي، ماذا بقي مع المشرك؟ الحجة هدمت والجدال انقطع ولا مجيب. إذا رجعوا إلى القوة البشرية، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا المهم، هذا الذي كسر إلهتكم حرقوه حتى تبقى الإله، تبقى الآلهة، ما أصابها شيء. فتعالى الله علوا كبيرا عما يقول المشرك. إذا أفرأيتم ما تدعون الذي الله إن الذي تدعون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة مانع. وكما قال الله جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. لم يجيب. قال الله نبيه قل حسبي الله كافي لله عليه يتوكل المتوكل. إذا فالآلهة لا تنفع ولا تضر. فإذا كان هذا بآلهة فحلقة أضعها في المعصم هل تكشف عني ضرا؟ هل تجلب نفعا؟ تليمة علقتها على صدري، خرز أو حروز وضعتها هل تدفع عني ضرا؟ وهل تجلب لي نفعا؟ لا والله. فالمصنف أتى بالدليل على الشرك الأكبر مستدلا به على التحذير من الشرك الأصغر كما سيأتي في قول ابن عباس. وهذا منه رحمه الله سلوك لمنهج الصحابة والتابعين وتابعيهم بالإحسان، لأن الشرك وإن صغر لكنه قبيح، فيستدل بما نزل في الأكبر على ما نزل في الأصغر للتحذير منه أيضا.
قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طال من بيده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواحدة، فقال بعها فإنها لا تزيدك إلا ردا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، وله عن حفصة بن عامر مرفوعا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ردعة فلا ردع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
طيب، الحديث الأول عقبة بن عامر الصحابي من فضلاء الصحابة وقضائهم وذوي الفقه به، يقول قال يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قيل انه عمران بن مسلم في يده حلقه من صفر وضع في الحلقه من حلقه، قال ما هذا؟ استنكار او ما حمل ما هذا؟ قال من الواهنه، يعني وضعت الحلقه من الصفر لاتقي به مرض الواهنة مرض يأخذ باليد كلها أو بالعضد يرقى المريض منه. فهو يقول على الرجل صلى عمر أو غيره إني وضعت الحلقة في يدي أو في عضدي ليزول منها ألم ذلك الواهنة وليرتفع الألم منها ولتعد اليد إلى سلامتها وعافيتها. إذن كيف الحال؟ الحال أن عمران وغيره رأى أن تلك الحلقة من الصبر علاج نعم للوهن. الحلقة هذه هل هي حلقة دوائية بمعنى أنها تماثل ما نسميه باللزقة وما يوضع توضع على الضر غيره؟ هل هي كاللزقة التي بدواء؟ هل هي مثلا مادة معروفة له؟ لو كانت مادة من عجين مثلا من زيت من كذا هذا يمكن مادة، لكن حلقة اتخذت لذات أنها حلقة للشفاء. لو كانت يعني محشو فيها مادة دوائية لقلنا هذا علاج نعم محسوس، لكن القضية أنهم جعلوا تلك الحلقة بمجرد أنها حلقة تشفي من المرض وتزيل المرض. وجعل بالإفتاء سؤال عما يسمى بالحلقة المغناطيسية أو السوار المغناطيسي، وسئلت وزارة الصحة وجامعة الملك سعود وجاء تقرير طبي من عدد منهم يبينون أن هذا السوار المغناطيسي وهم وخيال، بل أبعد من ذلك قالوا إن هذا السوار إذا وضع باليد فربما سبب إلى أمراض ولا تكون طبيعة تكوينه ملائمة للبشر، فهو إذن ضار غير نافع. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا أنه يقدح في توحيد الله حيث يتعلق قلبه بغير الله، لأن الحديد حلقة صفر أو ذهب أو فضة ما هذه مادة، لكن يظن بمجردها حصول النفع أو دفع الضر. إذا فعلمنا أنها وهمية وظنون كاذبة، بل علمنا أيضا أنها ضارة ومؤذية وجاذبة ضررا لا محققة نفع. إن زعنا فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك تلك الحلقة إلا وهنا إلى وهنا. الوهن الأول ما هو؟ الوهن الأول المرض، والوهن الثاني وهن الشرك. فإن المشرك يصاب برعب وذل وخوف تصديقا لقول الله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان فعن الشرك في خوف من معبوداتهم ومن الجن لأنه لا تبعه وأهل التوحيد الخلص أهل قوة في القلب وثبات في المواقف وثقة بالله تحوطهم عناية الله وتكلأهم عينه فهم في قوة بإيمانية صادقة لا يعتريها نقص ولا ضعف فإنها لا تزيدك إلا وحدك وإن شفت البدن فقد أوهنت القلب وجعلته يلتفت لغير الله وما أقبح ذلك من سبب فإنك إن مت وهي عليك لا تفلح أبدا هذا أيضا وعيد أنه لو لقي الله وتلك الحلقة أو التميمة مع ما أفلح أبدا يعني أنه في خسارة لكن لو سقط بالنار لكن نفي عنه البلاء الحقيقي الكامل والبلاء الضبر والفوز بالسعادة ففلحه ناقص وسعادته ناقصة وفوزه ناقص ما أفلحت أبدا فإذا كان في هذا كونها لا تزيده إلا وهنا وكونه لو مات وهي عليه ما أفلح فكفى بها ذما وعيبا لها وقدحا فيها واحتقارا لها
أحسن الله عليكم قال رحمه الله ولو أن أفضل الزحام من موقعها من تعلم تميمة فلا أتم الله له ومن تعلم رجعة فلا رجع الله له وفي رواية من تعلم تميمة فقد أشرك
التميمة يأتي لها باب مستقل بعد هذا لكن ساق المصنف لأنها تماثل الحرف والتميمة شيء من خرف يوضع على الغلمان يتقون به العين أي يصاب بعين الحسد والودع شيء يخرج من البحر أبيض إذا انحسر البحر عنه قالوا ودع فجاءوا به فعلقوه على بهائمهم أو على جمال نحو ذلك يتقون به العين وكل هذا من أخلاق الجاهلية وكل هذا من شركهم وضلالهم فمن تعلق تميمة فقد دعا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يتم الله أمره وأن يجعل أمره سفلة ونقصا وخسارة وأن من تعلق ودعة فلا ودع الله له بل جعله في قلق وهم واضطراب وقلة رحمة عقوبة له وفي لفظ من تعلق شيئا فقد أشرك شركا أصغر إلا أن يعتقد النفع بذاتها فهذا شرك أكبر بأشكال ولا شك أن هذه الأمور تجعل القلب متعلقا بها حتى أن بعضهم لو قطعت منه لمات لأن الشياطين يعظمونها بالنفوس ويمكنون حبها في القلب والقلب إذا خلع من توحيد الله نحلت به الشياطين بوساوسها وإرجافاتها فغيرت اتجاهه وحرفت سلوكه وجعلته في متاهات في أجل.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولابن أبي كعب عن حذيفة رضي الله عنه أنه رآه لم بيده سيف من الجثمان فقطع وتلا قوما وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
ابن عباس رأى في يد رجل حي ليأخذ ما هذا؟ قال من الحمى، إني تصيبني الحماء فأجد أن الخيط إذا علقته في يدي أو جعلته سوارا ليدي أن هذا يزيل عني الحمى. كيف الحمى؟ خيط من الخيوط تربط على يدك تزيل الحمى. هذا الجهل المركب، هذه الخسارة، هذا الانحراف العقلي والفكري، هذه التعاسة، هذه الخرافات المهيمنة على قلوب أولئك. وإن مسلم إذا تأمل الشرك والمشركين وعبث الأوثان والغلاة في القبور والمتعلقين بأرباب الطرق المختلفة الضالة رأى عندهم من الخزعبلات والخرافات والطامات ما يزداد الجبين. وكلما رآه المسلم عاد حامدا لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. فنعمة الإسلام، نعمة التوحيد أجل النعم، أن يكون العبد قد تعلق قلبه بالله وأناب إلى الله وذل لله. ولهذا صاحب التوحيد إذا لقي الله بالتوحيد الخالص فمآل الموحدين إلى الجنة، وإن عذبوا على قدر ما احترفوا ما لم يأتوا بناقض ينقض عليه. فالتوحيد أمره عظيم، ولهذا ترى الموحد على خير، وإن أخذت عليه وإن يعني بلوت عليه شيئا من المخالفة، لكن مآل الموحدين إلى صلاح العمل بالعقبة وإلى استقامة الحمد.
الله أكبر، الله
ما قال أنفع عن هذا، لأن هذا تعليم هو جاهل لكن علم بالحكم والمآل الشرعي حتى يفهم الحكم وعلته ويعلم لأي شيء نهي.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تجدك إلا ربنا.
نعم.
أحسن الله لكم. قال الخامسة الإنكار بالتغليظ على مفعل كذلك.
قال رحمه الله
لأن من
عمل
شيئا وكل إليه.
إذا وكل الشيء تعلق قلبه بكل، ومن تعلق بالله وفوض أمره إلى الله كبه الله، ومن تعلق بالله فإنه في باطل وحسار. نعم.
أحسن الله
إليكم.
قال رحمه الله السابعة التصريح
لأن
من علق تميمة فقد أشرك.
التصريح لأن من علق تميمة فقد أشرك، يعني بقوله وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا شرك أصغر ما لم يعتقد تأثيرها بذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة أن تعليق الخيط من العثمان بذلك. أحسن الله إليكم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية تدليل على أن الصحابة يستدلون من آيات التي في الأكبر على الخمسة كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
يعني الآية حذيفة تلا وما يؤمن أكثرهم بالله مشركون، وابن عباس في قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية ذكر منها الشرك الأصغر.
نعم. قال رحمه الله العاشرة أن تعليق الضلع من العين من ذلك.
واضح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق رجعة فلا رجعة ضالة أي لا ترك الضالة.
نعم.
بشر.
تمام.
نعم.
بشر.
بارك الله فيكم وبعلمكم ونفعنا بالإسلام والمسلمين. وآخر الله عنه لبنيه. ننتقل الآن إلى الأحياء والشيخ أحمد حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نفعنا الله بعلمكم ومد في عمركم على طاعته، ولعلي أستأذن سماحتكم في عرض بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة التي وردت. سائلة تقول هذه امرأة كبيرة في السن وأنها كانت تزور كثيرا من قبور الصالحين، وتقول وقد حصل لي أن طلبت من هؤلاء الصالحين قضاء بعض الحاجات مثل شفائي من مرض قد أصابني وقد شفيت من ذلك، وهناك من يقول أن هذا الفعل محرم وهو شرك، فأرجو منكم بيان حكم ذلك، وأني لست أتقرب إليهم وإنما أستشفعهم بالشفاء من المرض.
يا أخت، هذا الاستشفاء بأن طلبت من الولي صاحب القبر أن يشفي مريضك أو يشفيك، هذا سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا منك شرك أكبر، فعليك أن تتوبي إلى الله منه. إن الله لا يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. فتوب إلى الله من هذا البلد، وجدد الإسلام واعتني ألا تعودي والجئي إلى الله واعلمي أن دعاء الأموات والاستشفاء بهم والاستشفاء بهم والاستشفاء بهم والاستشفاء جعلهم شفعاء كل هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر من لقي الله به فالنار مأواه خالدا مخلدا فيها. يقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والخليل يقول وإذا مرضت فهو يشفي ربه. فتوبي إلى الله وجدد الإسلام واشهدي أن الله وحده المعبود بحق وأن ما سواه فإنما يعبد بالباطل.
أحسن الله إليكم. ولعلها تذكر في السؤال أنه يعني يحصل الشفاء من المرض, ما يعني هذا حصول هذا الشيء هل هو دليل على صحة فعلها؟
لا, هذا ابتلاء وامتحان, ليس دليل على أن يسمع. الميت ما يسمع, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. هو ما سمع دعاءك ولا درى عنك ولا عن ابنك, لكن هذا الشفاء جاء قضاء وقدر. فلا تظني أن شفاء ولدك نتيجة لدعاء صاحب القبر, لا, هذا قضاء وقدر, ليس لهذا الودن ولا صاحب القبر أي أثر. لا يسمع دعاء من دعاء ولو سمع ما قدر, ولا يملك شيئا أبدا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل ينقص كمال التوكل والإيمان من يطلب مساعدة الآخرين في قضاء حوائجه الدنيوية؟
ولا شك إن الإنسان كلما رزق ثقة بالله واعتمادا على الله وتعلق قلبه بربه كلما قوي إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة من أصحابه فأسر كلمة ألا تسأل الناس شيء, قال بعضهم فلقد رأيت بعض أولئك يسقط صوته من يده ما يقول لصاحبه ناويني بيه. فلا شك أن اعتماد العبد على الله وقوة ثقته بالله وكونه لا يبتو إلا الله, لا شك أن هذا أكمل وأولى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول سماحة الوالد, من المعلوم أن الجد للمخلوق الحظ الطيب, وقد أشكل علي قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك, ما هو ضد الجد في حق الله جل جلاله؟
يقولون تعالى جدك جلت عظمتك, فالجد بمعنى العظمة والكبرياء, جلت عظمتك.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هناك من الناس من يضع في مقدمة السيارة حلقة تعلق على السيارة, وبعضهم يضع علامة كف مرسوم داخل هذا الكف عين يوضع في مؤخرة السيارة, ويقال أن هذا تحفظ من العين والشرور,
وبعضهم يضع خرقة. كل هذه كما سيأتينا في حديث أبي رافع, من قلد وترا أو تعلق تميمة إلى آخر, سيأتينا بيان أن هذا من مثل ما يفعله الجاهلية, وأن هذا من نوع التمائم وتعليق الأوتار ونحوه, كل هذا من أخلاق الجاهلية. ماذا تنفعك عين في سيارة أو حلقة؟ بعضهم إذا تمتحط المصحف فإنك تسحب خير, لكن يضعه يعتقد أن المصحف يجب عنه. كل هذه من الأمور غير المشروع, والأمور المنهية عنها كما سيأتينا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول في إحدى الدول العربية تمنع من الحجاب في دخول الامتحان حتى نمنع من تغطية الشعر, لذلك فإني أقوم بلبس شعر مستعار أو ما يسمى بالباروكة وأخفي شعري الحقيقي, فما حكم فعلي هذا وأنا مضطرة لذلك؟
وإذا كان هذا اللبس فقط للتغطية عنهم وعن سوء تفتيشهم لهذا وسيمنعك أيضا من أن يخلعوا الحجاب، إن كان هذا المقصود فلا أرجو الأمان عنه، إنما تمسكي بالحجاب، وإن تمسكت به وأظهرتيه ولم تبالي بقيلهم فإن الله سينصرك عليه، لا تتمنك هم على باطل والباطل الهوك. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم أن تأخذ المرأة من شعرها للزينة، أي تقص الشعر؟
هو لا شك أن حلق الشعر للمرأة كله مبني على والقص، إن كان مشابهة للغربيات نحو الكافرات العجوز، وإن قصت شيئا يسيرا ينفع ولا يؤثر فأرجو أن لا حرج، لكن كلما ترك القص كان أفضل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل قول ربي أجرني من النار 7 مرات من الأذكار بعد الصلاة؟
ويروى ذكره الشيخ في آداب نشي الصلاة وفي حال من الضعف أن يقال بعد صلاة الفجر وبعد المغرب وبعد الفجر إذا أكملت تأليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات تقول بعدها ربي أجرني من النار 7. في بعض الفاظ يقول ربي قني عذابك يوم تجمع عباد 3، ثم تأتي بالتسبيح والتكبير والتحميد. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال تكرر عن حكم لبس المرأة للقصير بين محارمها.
يا أخواتي، لبس القصير الذي يتجاوز الساقين أو لبس ما يبدي الصدر كله أو لبس ما يبدي بعض الظهر أو لبس ما تكون اليدين كليهما مكشوفتين، كل هذه الأشياء لا شك أنها بين النساء، لكن هذه الأمور إن وقعت الفتيات فيها ربما جرتها إلى التساهل بهذا الأمر والخروج أمام الرجال بهذا المنظر البشع السيء. فالذي أنصح به المسلمة، أنا أقول تكشف وجهها أمام النساء، تبدي شعرها نحو ذلك، لكن لا تتجاوز الحدود، ذلك هناك يعني تساهل زائد، فرب عين حاسدة ورب شرور كبيرة. ثم ما كتعلمون الآن الجوالات التي تحمل جهاز كاميرا التصوير تصور تلك الفتاة في هذا المنظر، وربما وقع ذلك في الصورة في أيدي بعض المنحرفين، ورب الشيطان حريص على ابنها، وبعض النسوة اللواتي يحضر قد كن شريرات أيضا. فيا أخواتي، أنا أرى التحفظ في هذا العصر والبعد عن الأمور التي قد تستغلها كاميرات الجوال وتحملها إلى خارج أسوار الحفلات، وربما وقعت في أيدي الأراذل، وربما كانت تلك النسوة أيضا نسوة غير صالحات ينشرن الفاحشة وينشرن الرذيلة.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل ما يفعل من جمع للأسلحة في هذه البلاد أو فيما ما يعني يذكر عن الأحداث اللي حصلت قريبا، فيقول: ما حكم إيواء مثل هؤلاء والتستر عليهم، وما هو موقفنا من ذلك، وهل من يقتل من رجال الأمن في هذا هم من الشهداء في سبيل الله؟
أولا يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى معتدا، في بعض الروايات: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يا إخواني، بيت الله الحرام كما قال الله معظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم هذا البلدة ولم يحرم الناس، وإنه حرام بتحريم الله له إلى يوم القيامة، لا يسفك فيه دم ولا يعضد فيه شجر ولا يقتلى خلاه ولا ينفر صيده. وإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أحلها لنبيه ساعة ثم عادت حرمتها كما كانت فليبلغ سلغا. ونهى عن حمل السلاح في الحرب لأنه واحد أمان. إذن فالذين جلبوا الأسلحة الحرب وأودعوها قرب الحرب ما مراده؟ لا شك أن المراد سيء، وأنهم قد بيتوا نية خبيثة للإسلام وأهله. ولكن كما قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال الله ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، وكما قال الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الفئة من كان منهم واقعا في البلاء فليتوب إلى الله وليتخلص وليحمد الله على النعمة وليتبصر في مآله وليعلم أن سعيه في خسار وحياته في تباهي، فليعد إلى رشده وليتوب من ذنبه وليضع يده في يد سلطته لكي يأمن على نفسه ويحقن دمه ويستريح قلبه وتطمئن ويطمئن أهله من أم وأب وأولاد وزوجة وغير ذلك. وهؤلاء عافانا الله وإياكم ما عنده إلا نوايا سيئة، فمن علم بحالهم يحذرهم إن طاروا وإن استمروا فليرفع بأنفسهم ولا يدعهم يعبدون وهو يعلم، لأنك إن تركتهم كنت شريكا بهم. لابد من قطع أمن، لأنك إن علمتهم وعلمت كيدهم وغرضهم وجمعهم الأسلحة وإيوائهم الأسلحة ولا سيما سلف التابع التي يريدون بها تدمير الممتلكات وقتل الأبرياء، الذي يعلمهم ولا يرفع به هو شريك له في الإثم. أشهد بالبذل، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولله الحمد منذ أشهد شهر رفع وأمننا صار عنده مسابقة للحدث يسبق الأحداث قبل وقوعها، وهذه من نعم الله وتوفيقه. وكم نقرأ في الصحف من اكتشاف لهذه الأوتار وانقضاض عليها ومفاجأة أهلها، وهذا من توفيق الله والنية الصالحة. أما الجنود البواسل الذين يعني يكتشفوا تلك الأمور ويقومون بمكافحة أولئك فهم على خير في مسائلهم وعلى ثغر من ثغور الإسلام، وهم في سبيل الله انطلقت نيتهم وحسن قصدهم فهم على خير وفي خير ويرجع لهم خير. والدولة وفقها الله اعتنت بهذا العنصر عناية كاملة، فأعطت مكافآت مع الرواتب، وأعطت لمن استشهد من الأمور التي تريح من بعده، وسعت جهدها في ترقية أولئك ومساعدتهم بما يمكن، وما ينتظرونه من ثواب الله مع حسن النية فوق هذا كله وللآخرة خير لك من الأولى.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. لعلي أستأذن سماحتكم في الانتقال للإخوة في عرعر الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. طيب
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم لك السلام. لك السلام.
الحديد فيه جاذبية لهذا الشيء؟ هل الأشياء الجذرية تجاربية أو تجارب؟ لا شيء فيها. بل العرب في جاهليتهم عندهم شيء من هذا العلم، يعني حتى يعرفون يعني أذكياءهم أو ذوي المهارة منهم إذا نزل بالأرض يأخذ تربتها ويعلم هل فيها ماء أو ليس فيها ماء، يتخيل السحاب، وإذا رسم له لو كان أعمى السحاب ومجريات السحاب يعلم في التجارب أن هذا السحاب يحمل مطر أو لا، هذه كلها أشياء تجارب. هذا نمنعه من حيث أنه شعار لمن لا خير فيه، والمسلم بعيد عن الرذائل من مغنين، يقص رأسه قصر مغني فلان أو مطرب فلان أو السقيط فلان، كلها تصبح المسلم يترفع عن هذه الرذائل والثنائي.
أحسن الله عليكم. ما يقول نعم تعليم
الأوهام التي
فيها
بعض
البيانات
الموجود بحجة أنها تدفع عنها ضرر أو إشعاع أو ما أشبه ذلك. بياناته؟
لا
يعني. كل هذا من التمائم. أحسن
الله عليك. هذا يقول نرى فضيلتكم بمراحل في هذا البلد من المغالاة في الأمور والتعدي على نعمة الله والمناسبات الأوقاع، ثم أدى إلى تنصر طائفة المسلم. ألا ترون أن المصلحة من الضروري لزام المجتمع
هذه قضية المهور وغلاء المهور قضية شائكة، هي تحتاج إلى شيء واحد، تعاون المجتمع بينه، الفرضية والإلزام والتقنين، هذا ما يؤدي شيء. في بعض الجهات في مثل قننوا أو حددوا ثم تفلت بعضهم على بعض، هذه أمور تحتاج توعية للناس، حملهم وتفهيمهم، توعيتهم من خلال المنابر، من خلال المدارس والمحاضرات والمنتديات، من خلال وسائل الإعلام بتفسير واضح. أنا لا أقول لا يكون وليمة ولا مهر، لا بد من مهر واجب، لا بد من مهر، لا بد من وليمة، لا بد من تكلفة، لا بد من هذا. النبي قال ثلاث حق على الله عونهم ذكر منهم الرجل يعني الزوج يريد العذاب أو يستدير العذاب، لكن يعني أنا أقول أولئهم وادفع مهر وأقف حبل الزواج تكون معقولة. بعضهم يذبح في حفلة وأنت ما عنده بيحة 70 ذبيحة، وإن كان تستدير ذبائح من غيره، لكن وجود هذا الشرف المجاوز للحدود وقد لا يؤكل ولا عشر، كله من الأمور نشاء على المسلم منها. هذه القضية تحتاج إلى توعية أن القضاة والمدرسين رجال العسبة ورجال الإعلام والضمان الاجتماعي وغيره من الجهات أن يبذل الجهد المتواصل بتوعية الناس ومأذون الأنكحة وغيرهم، حتى لعل الله أن يغير في القلب تغيرا بهذا السرف إلى الرجوع الذات. أولئك ادفع مهار، ادعو الوليمة والسنة والدعوة إليها مستحب والحضور واجب، ما في إشكال. لكن أما أن أذبح في اليوم 100 ذبيحة وأتبارى أو أأتي برجال يضرب يرقصون ويضربون ليلة كاملة بمبالغ طائلة أو أسهر إلى آخر الليل أو إلى آخره، هذه أمور حقيقية تحتاج منا إلى تعاون في بيننا جميعا، ونسأل الله أن نكون أعوان على
شيء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من دخل مع جماعة في صلاة المغرب وهو يريد أن يصلي عشاء فقط فماذا يلزمه، وهل إذا صلى ركعتين ثم سلم يكون مخطئا في فعله؟
أنا والله أرى أنه يصلي العشاء أو المغرب وحدها والعشاء وحدها، أما أن يدخل معهم عشاء وهم يصلون المغرب فهذا لا أراه على شخص، لا أراه ما والله أنا عندي يعيدها في نظري إن ذلك أقول.
أحسن الله عليكم. ماذا يسأل من عبد الشيخ؟ يقول أبدل الزكاة المال الذي يدخر من المرتب الشهري علما أنه خلال فترة الحول قد يزيد أو ينقص فأحسن الله.
نعم، فإذا تم الحول زك الموجود عندك، لأن صعب أن تحسب كل شهر، فالأولى أن تزكي الموجود الباقي في الرصيد زكي كله، هذا في احتياط وإبراء للدين، يعني لو تزكي كل شهر تعبت من الإسلام.
أحسن الله.
يقول
أن التبرع بالأعضاء
قلب غيره، هذا جرى في فتوى بالهيئة، تبرع الإنسان بجزء بعضو أو جزء لحي مسلم مضطر لذلك أن هذا جائز إذا اضطر إليه، لكن لا ينزع العضو حتى يتوقف حركة القلب، والموت الدماغي لا يسمى به التمريض.
أحسن الله إليكم.
ماذا يسأل؟ يقول ما معنى هذه الآية وذر الجبال تحسبها جامدة وهي تكون مرة السحاب، وهل مستدل على دوران فرضها الشمس أو هذا كما قال الله وإذا الجبال سيرت، وكما قال الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. فالجبال تراها دامتا مثل السحاب تذهب كما أمر الله كما أراد الله، وإذا الجبال نسفت.
أحسن الله عليكم. ماذا يقول؟ إذا سافر الشخص إلى جدة مثلا لزيارة المريض أو قبول عمل الزواج وعاد في نفس اليوم، هل يتناقص رخص السفر أثناء سفره من قصر صلاة وغيرها؟
والله إذا جعلنا جدة مكانا مستقل، بلد انتقل من بلد، وجدة الآن هي تقريبا هي 80 كيلو داخلية، لكن حدودها الآن قد تنقص عن 80، قد تصل إلى نحو من 70 أو نحو ذلك، فاللي بينظر إلى أنها مدينة مستقلة وأنها كان من قبل مرحلتين للرواحل يومين قاضي الراحلة يرى أنها سفر ويقصد، واللي بيقول إن البناء ما بين مكة جدة ما يقطع البناء إلا مقدار 60 كيلو أو نحوه قد لا يترخص. أنا عندي من ترخص بناء على هذا هو جائز، ومن تحرج وراء الإتمام لا شيء. إذا كان في مكة وخرج إلى جدة، فإن قال جدة عند حي أبو غاز تقريبا 65 من مكة أو 60 مكة، والمد والمسافة التي يقول ما هي 80 كيلو، فهذا نقصت 15 أو 20 كيلو في آخر البناء، وما بين آخر بناء مكة وأول بناء جدة، فيقول هذه ما تساوي 60 كيلو، بخلاله كم يقصر المطار مطار جدة، فمطار جدة عن مكة ما يقارب 120 أو 110 كيلو ما إشكال عليه، لكن إذا كان بيقصد جدة فإن اطمأن قلبه على أن هذا انتقال من مدينة إلى مدينة، وأن الأصل أن جدة تبعد مرحلتين عن مكة بمقدار يومين قاض الجمال 80 كيلو عن مكة، بيقصد وبيقول لا أنظر إلى حدود دولة ويطمئن لا وجه.
إذا كان السؤال
من الله ما في شيء، كلام مكة أو من عزية ما في فرق شيء، لأن الآن الخط السريع هذا بدأ البناء يأخذ مسافة، وأخشى الله أعلم سنوات، وأن يكون البناء إن لم يلتحم كاملا فسيكون على الأقل النصف أو الثلث، لأن التوسع العمراني وما أنعم الله به على البلد من هذا الأمن والاستقرار والطمأنينة، نسأل الله أن يجعل ما أعطانا من النعم عونا لنا على الطاعة.
هذا
الزمان
شيخ، ما أردت أن تقول لها لن تنشي مصنع النساء فوجدت السجال مرموشة لكها فقبلت
في التنجيم فتبين من عباد الزجاج على غير الزجاج فعد الصلاة لأن المسي معروف محرابه معروف
أحسن الله يبقى هذا الزجاج يقول أني نصد تعليم جنس أن تنقوه على الولداء الدين أو فتح حمق المجلس
لماذا؟ لأن الحديث نهى عن ركوب جلود النمور السباع من السباع شيء تقييم غير يقول أن تحريم الركوب عليها يجعل الجلوس عليها غير جائز أحسن
الله عليك الذي يقول هل يصح قول اللهم أحسن ركوبي بين يديك بين مباشر الإقامة الصلاة وشطر الصلاة
أما بعد التكبير فلا وأما قبل التكبير عندما يقيم ويقول اللهم حم وقوفي بين يديك ما أظن شعبان شعبان أحسن
الله
عليكم
يقول الإشارة لا أقدر الاتباع يقصد العمضة والحج عند الطواف
كيف؟
ترك
الاتباع لا الاتباع سنة لو تركه ترك سنة وطوافه صحيح
أحسن الله عليكم هذا الإشارة لا أقدر يقول هل قول الإنسان بعد الكلام إنك
لا تصف الميعاد بدعة تمتلئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ رحمه الله يصحح هذا ويقول له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة بعد اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يرى الشيخ في تأويل صحة هذا اللفظ وأنه له حسن
السلام عليكم من الشرك نفس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد بي الله بضر هل هن كاشفات ضر الآية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذه الترجمة هي الباب السادس من كتاب التوحيد فقد مضى علينا كتاب التوحيد في بيان أدلة أهمية الأدلة على أهمية التوحيد وعظيم شأنه ثم الباب الثاني ليبين لنا المصنف فضل هذا التوحيد ومنزلته وعظيم شأنه ثم أعقبه بباب يبين فيه علو منزلة من حقق هذا التوحيد وصانه عن كل ما ينقصه ويفسده ويقدح فيه ثم أتى بالباب الرابع ليحذر مما يضاد التوحيد أو يضاد كماله من الشرك الأكبر أو الأصغر ثم الباب الخامس أراد فيه أن يبين فضل الدعوة إلى هذا التوحيد الذي عرفته وعرفت ضده
ثم خامس ليفسر فيه هذا التوحيد الذي أجمل مع الوضوح فيما مضى، لكن مزيد توضيح بآيات أخرى حتى يكون الأمر واضحا للفهم. وجعل الترجمة الخامسة يبنى عليها ما بقي من الأبواب، وأن شرحها ما بعدها من أبواب إما في بيان ما يغاد الدين أصلا كالشرك الأكبر، أو ما يضاد كماله كالمعاصي، وما يقدح فيه من بدع وشرك أصغر ونحو ذلك. فذكر هنا المسائل الأقل من الشرك، لأنه سيذكر هذا الباب وما بعده، ثم يأتي بالذبح والنذر والاستعادة والاستغاثة بغير الله وبيان الشفاعة وبيان حقيقة الهداية إلى غير ذلك. فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخلط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. العبد مأمور أن يكون قلبه متعلقا بالله، وأن يكون اعتماده في أموره كلها على الله، وأن تكون صلته بالله صلة قوية متينة، صلة لا تنقسم عراها ولا تنقطع مادتها، بل هي صلة متمكنة في قلب المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. ذلك الموحد الذي اعتقد حقا أن النفع بيد الله وأن الضر الحقيقي بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يستطيع أحد أن يمسه بضر إلا بإرادة الله، ولا يحقق له نفعا إلا بإرادة الله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالمؤمن في سرائه وضرائه، في رخائه وشدته، في صحته ومرضه، دائما قلبه معلق بالله، ودائما على صلة وارتباط بالله، ودائما يتصور ضعفه وعجزه وفقره وباقته واضطراره بذاته إلى ربه وخالقه ورازقه والموجد له من العدل المربي له بالنعم. إنه إن تعاطى الأسباب فلا يتعاطى إلا أسبابا قد أذن الله له فيها، وأسباب لا تقطع في عقيدته، أسباب لا يلتفت إليها قلبه، أسباب لا تتعلق بها نفسه، بل أسباب مادية محضة أذن الله فيها فهو يتعاطاه، يشرب الماء ليقطع الظمأ. يأكل الطعام ليقطع الجوع، يعني يضع اللباس الغليظ للشتاء والنعلين للشتاء وحفظ الله، وكل سبب مادي أذن الله فيه فهو يفعله، يلتقي الحر الشمس بالظل، ويلتقي الحر الشتاء بالإيواء بالمساكن وإلى غير ذلك. فالأسباب النافعة المادية يفعلها وهو لا يتعلق قلبه. يتعاطى الأدوية من عقاقير إبر وما يعلمه الطبيب له مع اعتقاده أنها سبب والأرض بيد الله. تداووا عباد الله ولا تتداووا بالحرام. وفي الحديث الآخر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. هذا أمر متقرر ولا إشكال فيه. لكن كلامنا في هذه الترجمة في أسباب ضل بأشياء ضل أنها أسباب للشفاء وأسباب للعلاج أسباب لرفع البلاء بعد وقوعه وأسباب لرفع البلاء بعد وقوعه وأسباب لدفعه قبل وقوعه. لا شك أنك إذا اتقيت البرد بالملابس بالأحذية فقد دفعت وصول البرد إليك. وعندما تستدعي اللباس والفراش عند نزول البرد فإنك ترفعه عنك. هذا أمر مستقل. لكن الكلام الآن فيما يظن أنها أسباب وليست بأسباب. لماذا ليست بأسباب؟ ما السبب؟ ألا تجعل في الحلقة هذه مغناطيسي يستطيع أن يمتص الأذى يمتص البلاء أو نحو ذلك؟ يقولون هذه أسباب مهمة. لماذا؟ لأن الحلقة والخيط وأمثالها لا يعلم أنها بذاتها سبب لذلك ولا سبب لجلب إضرار. إنما هي أمور وهمية. والأمور الوهمية التي يتخيلها الإنسان ولا حقيقة لها هذا أمر لا يمكن أن يكون علاجا. فإن كل سبب نابع أرشدنا إليه. ولكن أسباب وهمية وأسباب لها تعلق بالقلب وتلفت القلب لغير الله إذن فهي أسباب خيالية وهمية لا يجوز لنا أن نتعلق قلوبنا بها. وهذا ما سيذكر المصنف أدلته. ابتدأ المصنف الباب كعادته رحمه الله إن وجد آية تناسب المقام نعم أتى بها أو حديث يناسب المقام أتى. ولا يمكن أي ترجمة تخلو من آية إلا أن لا يجد آية تناسب ذلك المقام واضحة جلية أو مفهوم قوي. فأتانا بآية الزمر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. الآية هذه إذا تأملتها هي بالشرك الأكبر. لأن الله يقرر توحيده بالألوهية بالاستدلال عليه بتوحيد الربوبية. فيقول جل وعلا ولئن سألت أولئك المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لا يمكن أحد منهم أن يقول خلقتها أنا، ولا خلقتها الجن ولا الشياطين ولا الملائكة، هذا أمر فطري. ولا يقولون إنها خلقت نفسها فهم أعقل من أن يقولوا ذلك، فيقولون الله، لا يقولون الله. طيب يبقى هذه فقولته، إذن تقوم الحجة عليهم ويلزمهم بما قالوا على ما كذبوا. قل أفرأيتم ما تدعون الذي تدعون من دون الله إن أرادني الله بالضر هل هن كاشفات الضر هذه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها من دون الله، لو أراد الله أن ينزل بي ضر أكانت آلهة تقدر على رفعه أو دفع قدر؟ أرادني الله بضر فوقع الضر، هل تستطيع الآلهة دفعه رفعه؟ أو أراد الله قبل أن يقع هل تستطيع الآلهة دفعه؟ فالآلهة عاجزة عن أن تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عن غيرها؟ ولذا في قصة إبراهيم بالأنبياء لما أخبر الله عنه قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له، إذا هم لا يعلمون الغيب والآن يجبهر، لكن قوم تحمسوا سمعنا فتى يذكرهم أن يعيب إبراهيم، قالوا يعني يعلمون ذلك منه، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون عنه. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، إله كسر حقا ثم دفع حجر خلقه الله، حجر منثوث نحته بأيديهم ما يشعر، كسر حطم معبودوه يقولون من فعل هذا به، كان عند علم غير قدرة لدافع عن نفسه لكن جمال. قال بل فعله كبيرهم هذا اللي بتركه فاسألوهم إن كانوا ينطق. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال نعم فرجع يقول له اللي كسر أصنامكم الصغار من هو؟ من هو؟ هذا الكبير، حجر الكبير كسر حتى الصغار. سلوا الكبيرة عمن كسر الصغار، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم الغلطانون السفهاء. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، علمت ذلك. قال الله، قال إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. انتهى الجدال ودحض الباطل. إذا مش بقي ماذا بقي مع المشرك؟ الحجة هدمت والجدال انقطع ولا مجيب. إذا رجعوا إلى القوة البشرية، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا المهم، هذا الذي كسر آلهتكم حرقوه حتى تبقى الإله، تبقى الآلهة ما أصابها شيء. فتعالى الله علوا كبيرا عما يقول المشرك. إذا أفرأيتم ما تدعون الذي الله إن الذي تدعون الله إن أرادني الله بالضر هل هن كاشفات أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة مانع وكما قال الله جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. لم يجيب قال الله نبي قل حسبي الله كافي لله عليه يتوكل المتوكل. إذا فالآلهة لا تنفع ولا تضر. فإذا كان هذا بالآلهة فحلقة أضعها في المعصم هل تكشف عني ضرا؟ هل تجني نفعا؟ تنيمة علقتها على صدري خرز أو حروز وضعتها هل تدفع عني ضرا؟ وهل تجلب لي نفعا؟ لا والله. فالمصنف أتى بالدليل على الشرك الأكبر مستدلا به على التحذير من الشرك الأصغر كما سيأتي في قول ابن عباس. وهذا منه رحمه الله سلوك لمنهج الصحابة والتابعين وتابعيهم بالإحسان، لأن الشرك وإن صغر لكنه قبيح فيستدل بما نزل في الأكبر على ما نزل في الأصغر للتحذير منه أيضا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواحدة. فقال ابيعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق رجعة فلا رجع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
طيب الحديث الأول عقبة بن عامر الصحابي من فضلاء الصحابة وقضائهم وذوي الفقه به يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قيل إنه عمران بن أسد في يده حلقة من صفر وضع فيه حلقة من حلقة قال ما هذا؟ استنكار أو ما حمل ما هذا؟ قال من الواهنة يعني وضعت الحلقة من الصفر لأتقي به مرض الواهنة مرض يأخذ باليد كلها أو بالعضد يرقى المريض منه. فهو يقول هذا الرجل عمر أو غيره إني وضعت الحلقة في يدي أو في عضدي ليزول منها ألم ذلك الواهنة وليرتفع الألم منها ولتعد اليد إلى سلامتها وعافيتها. إذن كيف الحال؟ الحال أن عمران وغيره رأى أن تلك الحلقة من الصفر علاج نعم للوهن. الحلقة هذه هل هي حلقة دوائية بمعنى أنها تماثل ما نسميه باللزقة وما يوضع توضع على الضر غيره؟ هل هي كاللزقة التي في الدواء؟ هل هي مثلا مادة معروفة له؟ لو كانت مادة من عجين مثلا من زيت من كذا هل يمكن مادة؟ لكن حلقة اتخذت لذات أنها حلقة للشفاء. لو كانت يعني محشو فيها مادة دوائية شرعية لقلنا هذا علاج نعم محسوس، لكن القضية أنهم جعلوا تلك الحلقة بمجرد أنها حلقة تشفي من المرض وتزيله، وجعل بالإفتاء سؤال عما يسمى بالحلقة المغناطيسية أو السوار المغناطيسي، وسئلت وزارة الصحة وجامعة الملك سعود وجاء تقرير طبي من عدد منهم يبينون أن هذا السوار المغناطيسي وهم وخيال، بل أبعد من ذلك قالوا إن هذا السوار إذا وضع باليد فربما سبب إلى أمراض، ولا تكون طبيعة تكوينه ملائمة للبشر، فهو إذن ضار غير نافع. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا أنه يقدح في توحيد العبد حيث يتعلق قلبه بغير الله، لأن الحديد حلقة صفر أو ذهب أو فضة ما به مادة، لكن يظن بمجردها حصول النفع أو دفع الضر. إذا فعلمنا أنها وهمية وظنون كاذبة، بل علمنا أيضا أنها ضارة ومؤذية وجاذبة ضررا لا محققة نفع. إن زعنا فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك تلك الحلقة إلا وهنا إلى وهنا. الوهن الأول ما هو؟ الوهن الأول المرض، والوهن الثاني وهن الشرك، فإن المشرك يصاب بروح وذل وخوف تصديقا لقول الله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فأهل الشرك في خوف من معبوداتهم ومن الجن لأنه لا تبعد، وأهل التوحيد الخلص أهل قوة في القلب وثباتا في المواقف وثقة بالله تحوطهم عناية الله وتكلأهم عينه، فهم في قوة بإيمانية صادقة لا يعتريها نقص ولا ضعف، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وإن شفت البدن فقد أوهنت القلب وجعلته يلتفت لغير الله، وما أقبح ذلك من سنة. فإنك إن مت وهي عليك لا تفلح أبدا. هذا أيضا وعيد أنه لو لقي الله وتلك الحلقة أو التميمة مع ما أفلح أبدا، يعني أنه في خسارة، لكن لو تغاد بالنار لكن نفي عنه البلاء الحقيقي الكامل، والبلاء الضبر والفوز بالسعادة، ففلحه ناقص وسعادته ناقصة وفوزه ناقص، ما أفلحت أبدا. فإذا كان فيها ذلك كونها لا تزيده إلا وهنا، وكونه لو مات وهي عليه ما أفلح، فكفى بها ذما وعيبا لها وقدحا فيها واحتقارا لها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو أن أفضل امتحان من موقوعا من تعلم تميمة فلا أذنب الله له، ومن تعلم رجعة فلا رجع الله له. وفي رواية: من تعلم تميمة فقد أشرك.
التميمة يأتي لها باب مستقل بعد هذا، لكن ساق المصنف بأنها تماثل الحرف، والتميمة شيء من خرف يوضع على الغلمان يتقون به العين، أي يصاب بعين الحسد. والودع شيء يخرج من البحر أبيض، إذا انحسر البحر عنه قالوا ودع، فجاءوا به فعلقوه على بهائمهم أو على جمالهم نحو ذلك، يتقون به العين. وكل هذا من أخلاق الجاهلية، وكل هذا من شركهم وضلالهم. فمن تعلق تميمة فقد دعا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يتم الله أمره، وأن يجعل أمره سفلة ونقصا وخسارة، وأن من تعلق ودعة فلا ودع الله له، بل جعله في قلق وهم واضطراب وقلة رحمة عقوبة له. وفي لفظ من تعلق شيئا فقد أشرك شركا أصغر، إلا أن يعتقد النفع بذاتها فهذا شرك أكبر بأشكال. ولا شك أن هذه الأمور تجعل القلب متعلقا بها، حتى أن بعضهم لو قطعت منه لمات، لأن الشياطين يعظمونها في النفوس ويمكنون حبها في القلب، والقلب إذا خلع من توحيد الله نحلت به الشياطين بوساوسها وإرجافاتها، فغيرت اتجاهه وحرفت سلوكه وجعلته في مساحات الفئات.
أحسن الله قال رحمه الله: ولابن أبي كعب عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده حليب من الكتمان فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ابن عباس رأى في يد رجل حيث من يخبث، ما هذا؟ قال: من الحمى، إني تصيبني الحماء فأجد أن الخيط إذا علقته في يدي أو جعلته سوارا ليدي أن هذا يزيل عني الحمى. كيف الحمى؟ خيط من الخيوط تربط على يدك تزيل الحمى؟ هذا الجهل المركب، هذه الخسارة، هذا الانحراف العقلي والفكري، هذه التعاسة، هذه الخرافات المهيمنة على قلوب أولئك. والمسلم إذا تأمل الشرك والمشركين وعادة الأوثان والغلاة في القبور والمتعلقين بأرباب الطرق المختلفة الضالة، رأى عندهم من الخزعبلات والخرافات والطامات ما يزداد الجبين. وكلما رآه المسلم عاد حامدا لله: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فنعمة الإسلام، نعمة التوحيد أجل النعم، أن يكون العبد قد تعلق قلبه بالله وأناب إلى الله وذل لله. ولهذا صاحب التوحيد إذا لقي الله بالتوحيد الخالص فمآل الموحدين إلى الجنة، وإن عذبوا على قدر ما احترفوا ما لم يأتوا بناقض ينقض عليك. فالتوحيد أمره عظيم، ولهذا ترى الموحد على خير، وإن أخذت عليه وإن يعني بلوت عليه شيئا من المخالفة، لكن مآل الموحدين إلى صلاح العمل بالعقبة وإلى استقامة الحمد.
الله أكبر. الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
توعده وذنب ولم يقل بها لكن هنا أخبره بقول لو مت ما أفلحت أبدا انزعها ما قال فعلها هذا تعليم هو جاهل لكن علم بالحكم والمآل الشرعي حتى يفهم الحكم وعلته ويعلم لأي شيء نهي.
أحسن الله لكم قال القضاء الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بالذر لقوله
في العاجلة
بالذر لقوله لا تجدك إلا ربنا.
نعم
أحسن الله لكم قال الخامسة الإنكار من تغليظ على أحد التدائم.
فلا غالب قرار
الله
الثالثة التوفيق
لأن من عمل
شيئا
وكل إليه.
إذا وكل للشيء تعلق قلبه بكله ومن تعلق بالله وفوض أمره إلى الله كبه الله ومن تعلق بالله فإنه في باطل وخسر. نعم. أحسن الله إليكم قرار
الله الثالثة التصريح
لأن
من علق تميمة فقد أشرك.
التصريح لأن من علق تميمة فقد أشرك يعني بقوله وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك وهذا شرك أصغر ما لم يعتقد تأثيرها بذلك.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثالثة أن تعليق الخير من الحكمة بذلك. أحسن الله إليكم التاسعة تلاوة حذيفة الآية تدل على أن الصحابة يستدلون من آيات التي في الأكبر على الخطة كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
يعني الآية حذيفة تلا وما يؤمن أكثرهم بلا يمشك وابن عباس في قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية ذكر منها الشرك الأصغر. نعم.
قال الله العاشرة أن تعليق الضلع من العين من ذلك.
واضح.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يحب له ومن تعلق رجعة فلا رجعة له أي لا ترك الله له.
نعم. لا شيء.
نعم.
لا شيء.
نعم. ننتقل الآن إلى الرياض والشيخ أحمد حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نفعنا الله بعلمكم ومد في عمركم على طاعته، ولعلي أستأذن سماحتكم في عرض بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة التي وردت. سائلة تقول: هذه امرأة كبيرة في السن، وأنها كانت تزور كثيرا من قبور الصالحين، وتقول: وقد حصل لي أن طلبت من هؤلاء الصالحين قضاء بعض الحاجات مثل شفائي من مرض قد أصابني وقد شفيت من ذلك. وهناك من يقول أن هذا الفعل محرم وهو شرك، فأرجو منكم بيان حكم ذلك، وأني لست أتقرب إليهم وإنما أستشفعهم بالشفاء من المرض.
يا أخت، هذا الاستشفاء بأن طلبت من الولي صاحب القبر أن يشفي مريضك أو يشفيك، هذا سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا منك شرك أكبر، فعليك أن تتوبي إلى الله منه. إن الله لا يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. فتوب إلى الله من هذا البلد، وجدد الإسلام، واعتني ألا تعودي، والجئي إلى الله، واعلمي أن دعاء الأموات والاستشفاء بهم والاستشفاء جعلهم شفعاء، كل هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. من لقي الله به فالنار مأواه خالدا مخلدا فيها. يقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والخليل يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني ربه. فتوبي إلى الله، وجدد الإسلام، واشهدي أن الله وحده المعبود بحق، وأن ما سواه فإنما يعبد بالباطل.
أحسن الله إليكم. ولعلها تذكر في السؤال أنه يعني يحصل الشفاء من المرض، ما يعني هذا حصول هذا الشيء، هل هو دليل على صحة فعلها؟
لا، هذا ابتلاء وامتحان، ليس دليل على أن يسمع. الميت ما يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. هو ما سمع دعاءك ولا درى عنك ولا عن ابنك، لكن هذا الشفاء جاء قضاء وقدر. فلا تظني أن شفاء ولدك نتيجة لدعاء صاحب القبر، لا، هذا قضاء وقدر. ليس لهذا الودن ولا صاحب القبر أي أثر. لا يسمع دعاء من دعا ولو سمع ما قدر، ولا يملك شيئا أبدا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ينقص كمال التوكل والإيمان من يطلب مساعدة الآخرين في قضاء حوائجه الدنيوية؟
ولا شك إن الإنسان كلما رزق ثقة بالله واعتمادا على الله وتعلق قلبه بربه كلما قوي إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة من أصحابه فأسر كلمة: ألا تسأل الناس شيئا. قال بعضهم: فلقد رأيت بعض أولئك يسقط صوته من يده ما يقول لصاحبه ناويني بيه. فلا شك أن اعتماد العبد على الله وقوة ثقته بالله وكونه لا يبتو إلا الله
لا شك أن هذا أكمل وأولى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سماحة الوالد، من المعلوم أن الجد للمخلوق الحظ الطيب، وقد أشكل علي قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك، ما هو ضد الجد في حق الله جل جلاله؟
يقولون تعالى جدك جلت عظمتك، فالجد بمعنى العظمة والكبرياء، جلت عظمتك.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك من الناس من يضع في مقدمة السيارة حلقة تعلق على السيارة، وبعضهم يضع علامة كف مرسوم داخل هذا الكف عين يوضع في مؤخرة السيارة، ويقال أن هذا تحفظ من العين والشرور،
وبعضهم يضع خرقة. كل هذه كما سيأتينا في حديث أبي رافع: من قلد وترا أو تعلق تميمة إلى آخره. سيأتينا بيان أن هذا من مثل ما يفعله الجاهلية، وأن هذا من نوع التمائم وتعليق الأوتار ونحوه، كل هذا من أخلاق الجاهلية. ماذا تنفعك عين في سيارة أو حلقة؟ بعضهم إذا تمتحط المصحف فإن المصحف خير، لكن يضعه يعتقد أن المصحف يدفع عنه. كل هذه من الأمور غير المشروع، والأمور المنهية عنها كما سيأتينا في هذا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: في إحدى الدول العربية تمنع من الحجاب في دخول الامتحان، حتى نمنع من تغطية الشعر، لذلك فإني أقوم بلبس شعر مستعار أو ما يسمى بالباروكة، وأخفي شعري الحقيقي، فما حكم فعلي هذا وأنا مضطرة لذلك؟
وإذا كان هذا اللبس فقط للتغطية عنهم وعن سوء تفتيشهم لهذا، وسيمنعك أيضا من أن يخلعوا الحجاب، إن كان هذا المقصود فلا أرجو الأمان عنه، إنما تمسكي بالحجاب. وإن تمسكت به وأظهرتيه ولم تبالي بقيلهم فإن الله سينصرك عليه، لا تتمنك، هم على باطل والباطل زهوق. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم أن تأخذ المرأة من شعرها للزينة، أي تقص الشعر؟
هو لا شك أن حلق الشعر للمرأة كله مني عنه، والقص إن كان مشابهة للغربيات ونحو الكافرات عندهم، وإن قصت شيئا يسيرا ينفع ولا يؤثر فأرجو أن لا حرج، لكن كلما ترك القص كان أفضل.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: هل قول ربي أجرني من النار 7 مرات من الأذكار بعد الصلاة؟
ويروى ذكره الشيخ في آداب مشي الصلاة، وفي حال من الضعف أن يقال بعد صلاة الفجر وبعد المغرب وبعد الفجر إذا أكملت تهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات تقول بعدها: ربي أجرني من النار 7. في بعض الألفاظ يقول: ربي قني عذابك يوم تجمع عباد 3، ثم تأتي بالتسبيح والتكبير والتحميد. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال تكرر عن حكم لبس المرأة للقصير بين محارمها.
ضيف يا أخواتي، لبس القصير الذي يتجاوز الساقين أو لبس ما يبدي الصدر كله أو لبس ما يبدي بعض الظهر أو لبس ما تكون اليدين كليهما مكشوفتين، كل هذه الأشياء لا شك أنها بين النساء، لكن هذه الأمور إن وقعت الفتيات فيها ربما جرتها إلى التساهل بهذا الأمر والخروج أمام الرجال بهذا المنظر البشع السيء. فالذي أنصح به المسلمة، أنا أقول: تكشف وجهها أمام النساء، تبدي شعرها نحو ذلك، لكن لا تتجاوز الحدود. ذلك هناك يعني تساهل زائد، فرب عين حاسدة ورب شرور كبيرة. ثم ما كتعلمون الآن الجوالات التي تحمل جهة كاميرا التصوير تصور تلك الفتاة في هذا المنظر، وربما وقع ذلك في الصورة في أيدي بعض المنحرفين، ورب الشيطان حريص على ابن آدم، وبعض النسوة اللواتي يحضر قد تكن شريرات أيضا. فيا أخواتي أنا أرى التحفظ في هذا العصر والبعد عن الأمور التي قد تستغلها كاميرات الجوال وتحملها إلى خارج أسوار الحفلات، وربما وقعت في أيدي الأراذل، وربما كانت تلك النسوة أيضا نسوة غير صالحات ينشرن الفاحشة وينشرن الرذيلة.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل ما يفعل من جمع للأسلحة في هذه البلاد أو فيما ما يعني يذكر عن الأحداث اللي حصلت قريبا، فيقول ما حكم إيواء مثل هؤلاء والتستر عليهم، وما هو موقفنا من ذلك، وهل من يقتل من رجال الأمن في هذا هم من الشهداء في سبيل الله؟
أولا يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، في بعض الروايات من آوى من أحد حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يا إخواني، بيت الله الحرام كما قال الله معظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم هذا البلدة ولم يحرم هذا الحرم يحرمه الناس، وإنه حرام بتحريم الله له إلى يوم القيامة، لا يسفك فيه دم ولا يعضد فيه شجر ولا يحلل خلاء ولا ينفر صيد. وإن أحد ترخص من قتال رسول الله فقول إن الله أحلها لنبيه ساعة ثم عادت حرمتها كما كانت فليبلغ سلغا، ونهى عن حمل السلاح في الحرب لأنه واحد أمان. إذن فالذين جلبوا الأسلحة الحرب وأودعوها قرب الحرب ما مراده؟ لا شك أن المراد سيء، وأنهم قد بيتوا نية خبيثة للإسلام وأهله، ولكن كما قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال الله ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، وكما قال الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الفئة من كان منهم واقعا في البلاء فليتوب إلى الله وليتخلص وليحمد الله على النعمة وليتبصر في مآلب وليعلم أن سعيه في خسار وحياته في تباهي، فليعد إلى رشده وليتوب من ذنبه وليضع يده في يد سلطته لكي يأمن على نفسه ويحقن دمه ويستريح قلبه ويطمئن أهله من أم وأب وأولاد وزوجة وغير ذلك. وهؤلاء عافانا الله وإياكم ما عنده إلا نوايا سيئة، فمن علم بحالهم يحذرهم إن طاروا، وإن استمروا فليرفع بأمرهم ولا يدعهم يعبدون وهو يعلم، لأنك إن تركتهم كنت شريكا بهم، لابد من قطع أمرهم، لأنك إن علمتهم وعلمت كيدهم وغرضهم وجمعهم الأسلحة وإيوائهم الأسلحة ولا سيما سيف التاجع التي يريدون بها تدمير الممتلكات وقتل الأبرياء، الذي يعلمه ولا ينفع به هو شريك له بالإذن، أشهد بالإذن، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولله الحمد منذ أشهر شهر ورفة وأمننا صار عنده مسابقة للحدث يسبق الأحداث قبل وقوعها، وهذه من نعم الله وتوفيقه. وكم نقرأ في الصحف
من اكتشاف لهذه الأوتار وانقضاض عليها ومفاجأة لأهلها، وهذا من توفيق الله والنية الصالحة. أما الجنود البواسط الذين يعني يكتشفوا تلك الأمور ويقومون بمكافحة أولئك فهم على خير في مسائل وعلى ثغر من ثغور الإسلام، وهم في سبيل الله إن صدقت نيتهم وحسن قصدهم فهم على خير وفي خير ويرجى لهم خير. والدولة وفقها الله اعتنت بهذا العنصر عناية كاملة، فأعطت مكافآت مع الرواتب، وأعطت لمن استشهد من الأمور التي تريح من بعده، وسعت جهدها في ترقية أولئك ومساعدتهم بما يمكن، وما ينتظرونه من ثواب الله مع حسن النية فوق هذا كله، وللآخرة خير لك من الأولى.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. لعلي أستأذن سماحتكم في الانتقال للأخوة في عرعر الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. طيب
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الرحمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام انت السلام ورحمة الله.
يكون الحديد فيه جاذبية لهذا الشيء، هل تجربية تجاربية أو تجارب؟ لا شيء فيها. بل العرب في جاهليتهم عندهم شيء من هذا العلم، يعني حتى يعرفون يعني أذكياءهم أو ذوي المهارة منهم إذا نزل بالأرض يأخذ تربتها ويعلم هل فيها ماء أو ليس فيها ماء، يتخيل السحاب وإذا رسم له لكان أعمى السحاب ومجريات السحاب يعلم في التجارب أن هذا السحاب يحمل مطر أو لا، هذه كلها أشياء تجارب. أحسن
الله عليكم. هذا
يجب
أن الشيخ يقول ما هم ما يقال عنه إنه حجاب مكتوب فيه بعض الآيات يلزمه بعض الناس.
كيف؟
حجاب.
كيف؟
حجاب
حجاب هذا كله بيقى التمع من يعني.
وهذا يقول سماحة الشيخ يلزم بعض الشباب القلوب والتذكار من النعمة تشبه لبعض الفنانين أو تشبه لبعض الفنانين أو المشهورين، هل يعتبر من المحرمات؟
هذا نمنعه من حيث أنه شعار لمن لا خير فيه، والمسلم بعيد عن الرذائل بالمغنين، بعض الآن يقص رأسي قصر المغني فلان أو مطرب فلان أو السقيط فلان، كلها تصبح المسجد يترفع عن هذه الرداء والدماء.
أحسن الله
عليكم. هذا يجب
أن
يقول نعم تعليم لو كانت التي فيها بعض الآيات من البيوت بحجة
أنها تدفع عن
الضرر
أو
العين
أو
ما أشبه ذلك. بيانات؟
لا
كل هذا من
التمعي. أحسن الله عليكم. هذا يجب أن يقول مراكم فضيلتكم بما لهم في هذا البلد من المغالاة في الأمور والتعدي على نعمة الله في مناسبات الأوقاع ثم أدى إلى تمس طائفة من المسلم، ألا ترون أنها مصلحة من الضروري لإلزام أفراد المجتمع اتباعا ما امر الله به وعدم اسراف هذا الامر؟
هذه قضيه المرور وغلاء المرور قضيه شائكه، هي تحتاج الى شيء واحد، تعاون المجتمع بينه، الفرضيه والالزام والتقنين، هذا ما يؤدي شيء. في بعض الجهات قننوا او حددوا ثم تفلت بعضهم على بعض، هذه امور تحتاج توعيه للناس، حملهم وتفهيمهم، توعيتهم من خلال المنابر، من خلال المدارس والمحاضرات والمنتديات، ومن خلال وسائل الاعلام بتفسير واضح. انا لا اقول لا يكون وليمه ولا مهر، لا بد من مهر واجب، لا بد من مهر، لا بد من وليمه، لا بد من تكلفه، لا بد. ولهذا النبي قال ثلاث حق على الله عونهم ذكر منهم الرجل يعني الزوج يريد العذاب او يستدير العذاب. لكن يعني انا اقول اولم وادفع مهر واقف حبل الزواج تكون معقوله. بعضهم يذبح بالحبل زواج 80 ذبيحه 70 ذبيحه، وان كان تدير ذبائح من غيره، وجود هذا الشرف المجاوز للحدود وقد لا يؤكل ولا عشر، كله من الامور الشائعه نشأ على مسلم منها. هذه القضيه تحتاج الى توعيه ان القضاة والمدرسين رجال العسبة ورجال الاعلام والضمان الاجتماعي وغيره من الجهات ان يبذل الجهد المتواصل بتوعية الناس ومأذون الأنكحة وغيرهم، حتى لعل الله ان يغلب في القلب تغيرا بهذا السرف الى الرجوع الدم. اولم ادفع مهار، ادعو الوليمة والسنة والدعوة إليها مستحب والحضور واجب، لا في إشكال. لكن لما أذبح في اليوم 100 ذبيحة وأتبارى أو أأتي برجال يضربوا يرقصون ويضربون ليلة كاملة بمبالغ طائلة أو أسهر إلى آخر الليل أو إلى آخره، هذه أمور حقيقة تحتاج منا إلى تعاون في بيننا جميعا، ونسأل الله أن نكون أعوان على شيء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من دخل مع الجماعة في صلاة المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء فقط، فماذا يلزمه؟ وهل إذا صلى ركعتين ثم سلم يكون مخطئا في فعله؟
أنا والله أرى أنه يصلي العشاء أو المغرب وحدها والعشاء وحدها. أما أن يدخل معهم عشاء وهم يصلون المغرب فهذا لا أراه على شخص، لا أراه، لا أراه، ما أراه. والله أنا عندي يعيدها في نظري إن ذلك أقوله.
أحسن الله لكم. ماذا يقول عبد الشيخ؟ يقول أنزل الزكاة المال الذي يدخر من المرتب الشهري علما
انه
خلال
فتره الحول
قد يزيد او ينقص.
نعم، فاذا تم الحول زكي الموجود عندك، لان صعب ان تحسب كل شهر، فالاولى ان تزكي الموجود الباقي في الرصيد زكي كله، هذا فيه احتياط وابراء للموت، لان لو تزكي كل شهر تعبت من الاسف. هذا جرى في فتوى الهيئة تبرع الإنسان بجزء بعضو أو جزء لحي مسلم مضطر لذلك، أن هذا جائز إذا اضطر إليه، لكن لا يجزع العضو حتى توقف حركة القلب، والموت الدماغي لا يسمى به التميت.
ما معنى هذه
الآية وترى
الجبال تحسبها
جامدة
وهي
تدور
مر السحاب، وهل
مستدل
على دوران
قطع
الشمس؟
هذا كما قال الله: وإذا الجبال سيرت، وكما قال الله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالجبال تراها جامدة متمضمرة السحاب تذهب كما أمر الله كما أراد الله، وإذا الجبال نسيت.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا سافر الشخص إلى جدة مثلا لزيارة المريض أو طلوع عقد الزواج وعاد في نفس اليوم، أن يتناقص رخص السفر أثناء سفره من قصر صلاة وغيرها؟
والله إذا جعلنا جدة مكانا مستقل بلد انتقل من البلد، وجدة الآن هي تقريبا هي 80 كيلو داخلية، لكن حدودها الآن قد تنقص عن 80، قد تصل إلى نحو من 70 أو نحو ذلك. فاللي بينظر إلى أنها مدينة مستقلة وأنها كانت من قبل مرحلتين للرواحل يومين قاضي الراحلة يرى أنها سفر ويقصد. واللي بيقول إن البناء ما بين مكة جدة ما يقطع البناء إلا مقدار 60 كيلو أو نحوه قد لا يترخص. أنا عندي من ترخص بناء على هذا هو جاهد، ومن تحرج وراء الإتمام لا شيء. إذا كان في مكة وخرج إلى جدة، فإن قال جدة عند حي أبو غاز تقريبا 65 من مكة أو 60 مكة، والمد والمسافة التي يقول ما هي 80 كيلو، هذا نقصت 15 أو 20 كيلو في آخر البناء، وما بين آخر بناء مكة وأول بناء جدة، فيقول هذه ما تساوي 60 كيلو. بخلاله كم يقص المطار مطار جدة؟ فمطار جدة عن مكة ما يقارب 120 أو 110 كيلو، ما إشكال عليه. لكن إذا كان بيقص جدة، فإن اطمأن قلبه على أن هذا انتقال من مدينة إلى مدينة، وأن الأصل أن جدة تبعد مرحلتين عن مكة بمقدار يومين قاضي الجمال 80 كيلو عن مكة، بيقصد وبيقول لا أنظر إلى حدود دولة ولا ويطمئن لا وجه.
إذا كان السؤال
من الطائف ما في شيء، طيب عيد كلام مكة أو من مجمل من العزية ما في فرق شيء، لأن الآن الخط السريع هذا بدأ البناء يأخذ مسافة، وأخشى الله أعلم سنوات، وأن يكون البناء إن لم يلتحم كاملا فسيكون على الأقل النصف أو الثلث، لأن التوسع العمراني وما أنعم الله به على البلد من هذا الأمن والاستقرار والطمأنينة. نسأل الله أن يجعل ما أعطانا من النعم عونا لنا على الطاعة.
هذا
في الصلاة لأن المسجد معروف خرابه معروف. أحسن
الله يقول هذا الأسئلة يقول أني نصد تعليم جنتنا أن تنبوه على الولداء للدين أو فضعه فرصة المسجد.
لماذا؟ لأن الحديث نهى عن ركوب جلود النمور السباع جلود السباع شيء تقيل غير يقول أن تحريم الركوب عليها يجعل الجلوس عليها غير جائز. أما بعد التكبير فلا، وأما قبل التكبير عندما يقيم ويقول اللهم حم وقوفي بين يديك ما أظن شاء ما شاء.
أحسن الله عليكم.
كيف؟ لا الاتباع سنة، لو تركه ترك سنة وطوافه صحيح.
أحسن الله عليك. هذا مثال يقول هل قول الإنسان بعد الكلام إنك لا
تصل بالنعال
البدعة
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ رحمه الله يصحح هذا ويقول له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وعد اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يرى الشيخ في تأويل صحة هذا اللفظ وأنه له حسن.
السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته. ونبارك فيكم ونسلم عليكم صلوات الله وسلامه. بسم الله. يا